هنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي في العين غي، أنت عند الحوض ريح.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، حتى أستثمر الوقت في هذه الحلقات مباشرة دون مقدمة، فإني أذكر المشاهدين والمشاهدات بأننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة والتي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذه الحلقة ندخل في الحلقة 25 بإذن ربي العالمين. وهذه حلقة إنما هي جزء من الحلقات الماضية أو الجزء من الحلقات الماضية، وكانت تحت عنوان آراء وألال موضوعة، لكني أسمي الحلقة اليوم أمة مرحومة مرة ثانية، إن العنوان أمة مرحومة. أنطلق مباشرة بإذن الله في إكمال أدلة في قضية آثار والأغلال الموضوعة عن هذه الأمة، تكريما لنبيها صلى الله عليه وسلم وتشريفا لنبيها صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أنني أتعرض لبعض الأحاديث في هذه الحلقة، وهي أحاديث تبين مدى الرحمة ومدى ما رعاه الله جل وعلا عن هذه الأمة من آثار ومن أغلال، وتبين أيضا أن الدين هذا إنما هو دين الإسراء، أن أمة وسط بإذن الله جل وعلا، لا غلو في أمرها ولا تفريط ولا عنت ولا شدة على الإطلاق، اللهم إلا ما يكون من أمر التحمل، وإن كان في الأمر كلفة فالأجر بإذن الله جل وعلا عظيم، بضابط أن تكون كتابي وصحيح السنة. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول، أرجو أن نركز جدا حتى نقف على الشاهد فهما حتى قبل أن أقول إن الشاهد كذا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبرنا فيقول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول، فقام إلى دمس حائط، الصواب أن أقول إلى دمس وليس كالمضبوط في بعض الكتب إلى دمس، إلى دمس حائط، والدمس بمعنى الأرض الرخوة السهلة، الدمس بالثاء المثلثية بمعنى الأرض الرخوة السهلة، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض اللي هي أرض اللي هي دمس، اللي هي دمس حائط هناك، وقال يعني بعدما انتهى من بوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل، أي بعدما انتهى من أداء البول، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، وأن يبين رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، وأن يبين خصوصية عظيمة له في أمته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي رفع الأغلال والآثار عن هذه الأمة. فالنبي بعدما انتهى من بوله قال لهم: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول، أي وقع البول على ثوب أحدهم، إذا أصاب أحدهم، فأحد مفعول مقدم والبول فاعل مؤخر، إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراط، قرضه بالمقراط. فإذا أراد أحدكم الحديث، طبعا عند الإمام أحمد، والحديث طبعا عند الإمام الحاكم، وقال صحيح إسناد وافقه الذهبي، لكن أنا الشاهد عندي أن أحدهم يعني من بني إسرائيل كان إذا أراد أن يبول وسقط البول على ثوبه كان يقرضه بالمقراط، ومن كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراط، قرضه، وفي ذلك مشقة وفي ذلك عنت وفي ذلك شدة حينما أقرض ذلك بالمقراط. لكن من رحمة الله جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن البول إذا أصاب ثوب الواحد منا أو إذا أصاب الواحد منا ما عليه إلا بإذن الله جل وعلا أن يشفر الآن بإزالة أثره بالماء، بإزالة أثره بالماء، لأننا نعلم أن هذه النجاسة إنما النجاسة مغلظة، وتسقطت على جزء من الثوب خلاص الجزء نغسله بالماء فيزال بذلك آثر النجاسة مطلقا من الثوب، ولو على الأرض حتى ولو على الأرض حينئذ من قوله صلى الله عليه وسلم لما بال أعربي في ركن مسجده وقام إليه الصحابة وقالوا مهما قال دعوه لا تذرموا أي لا تحبسوا عليه باولة. لماذا؟ لأن الدين يسر، لأن الدين يسر. انظروا ثم قال صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا شك الراوي أو قال دلوا من ماء، يعني ما تجيب المية وتعممها على أثر البول للرجل العربي ده عمله خلاص أتزل أثر بإذن الله جل وعلا. ثم قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فهذا هو الشاهد من حديثه صلى الله عليه وسلم. أنتقل للحديث الثاني بسرعة، وأنا أريد أن أجري في الأدلة حتى أعطي للمشاهد وحتى أعطي للمشاهدة القدر الأكبر من المادة العلمية. عن أنس، يعني الحديث الأولاني كان من طريق أبي موسى الأشعري، الثاني ده عن أنس رضي الله عنه وارضاه وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، وهذه الفقرة أوجهها، بل إني أوجه الحديث بأسره وأوجه التوضيح للذين يطعنون في أصول وثوابت الدين، الذين يظهرون على بعض الفضائيات ويتهكمون من حقوق المرأة في الإسلام، رغم أن المرأة في الإسلام إنما هي لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة. وأنا أقول انظروا إلى الفارق العظيم فيما كان قبلنا من الأمم وفي الإسلام، حتى تروا أن الإسلام أكرم المرأة غاية التكريم، لأن الإسلام ينظر إلى المرأة لا على أنها ما يعني مخلوق شاذ أو مشاذ، لا بالعكس، بل من قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ولذلك نحن ننظر بإذن الله جل وعلا إحنا كمسلمين إلى المرأة هكذا، المرأة هي أمي، المرأة هي زوجتي، المرأة هي ابنتي، المرأة هي عمتي، المرأة هي خالتي، المرأة هي جدتي، المرأة هي أختي، المرأة هي خالتي. المرأة تمثل الكيان الكاملة، ولولا المرأة ما كان الرجل على الإطلاق. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا كلمة على الإطلاق، ربما يقول قائل أنت قلت من قبل أن المخلوق الإنساني على أحد صور أربعة، إما بلا ذكر ولا أنثى، وإما من ذكر وأنثى، وإما من ذكر دون أنثى، وإما من أنثى دون ذكر. من غير أنثى ولا ذكر آدم، من أنثى وذكر أنا وإنتم، ومن أنثى دون ذكر المسيح، من ذكر دون أنثى حواء. لكني أتحدث في الصورة التي نحن عليها جميعا الآن دون آدم، لأن آدم الجد، وأنا أتحدث في الذرية، أتحدث في الذرية. إذن لولا المرأة الآن ما يكون الرجل، لأن الذي ينجب الرجل المرأة، وكذا لولا الرجل ما كان أحد. المهم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن، هذه على سبيل الإفراد الأولى، والثانية المعطوفة على سبيل الجامع. يبقى أول حاجة لم يؤكلوها إلا المرأة، لكن المرأة هكذا تطلق على الإفراد والجامع، وذلك عاطف وقال ولم يجامعوهن، رغم أنه جزم بلمها هنا، والتي أخذت منح النفيها هنا، أو ولم يجامعوهن، ولم يجامعوهن. واحد ممكن من الفهم كده يقول ولم يجامعوهن فين؟ في البيوت، يعني ما يجمعهاش في البيت، هو يجمع ازاي؟ مش الجماع معناه كما نفهم اللي هو النكاح، لا، او اتيان المرأة، لا، كلمة لم يؤكلهن معروفة ما يأكلوش معاه، ولم يجامعوهن في البيوت اي ولا يختلطون بهن في البيوت، مش مقصود بها على الاطلاق اتيان المرأة او الجماع، لا على الإطلاق. يبقى ما بيقول ولم يجامعوهن في البيوت أي لم يخالطوهن في بيت واحد، الراجل ما يعيش مع زوجته في بيت واحد، إما تكون حائط يعني الغرفة دي خلاص يسيبها لها ويعيش في الغرفة الثانية، ويعيش في الغرفة الثانية. ولذلك من قرأ يعني كتاب هؤلاء والذين يعني يتعبدون منه رأى بالنسبة لأمر المرأة أنها شيطان وأنها كذا إلى آخر هذه الأمور، والعياذ بالله جل وعلا. أما بالنسبة للفهم من خلال النص أهو أنهم لم يخالطوهن في البيوت، متى ما كان عندها الدورة الشهرية، متى ما كان عندها الحيض خلاص لا يأكل معاها ولا ينام معاها ولا يجلس معها في غرفة واحدة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعمل ايه؟ فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. انا عايز اوضح حاجة، انا المحيط عندي كلية مرتين، في اول حاجة ويسألونك عن المحيط، في اخر آية فاعتزلوا النساء في المحيط. المحيط الاول بمعنى الدم، يعني ويسألونك عن المحيط يعني عن دم الحيض، ويسألونك عن المحيط يبقى المعنى الاول او الحيض الاول بمعنى الدم، والثاني قيل هو الدم برضه، وقيل هو الفرج يعني هل يجوز للرجل منا ان يأتي اهله ام لا، وقيل هو زمن الحيضة، وقيل هو زمن الحيضة، ولا بأس بالمعاني على الاطلاق فكلها صحيحة. المهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، يعني فعلوا كل شيء الا النكاح، كل معه اشرب معه دعبها لعبها يعني اجلس معاه احكي معاه خذ ود معاه نم بجوارها الا النكاح، الا النكاح يعني مخالفة تماما لهؤلاء الكتابيين الذين كانوا قبلنا. ليه؟ لانهم ينظرون الى المرأة على انها نجاسة وانها نجسة في هذه المرحلة، اما الاسلام لا، يرى المرأة مكرمة ويرى انها انسانة ولها التكريم المطلق وأن حيضتها ليست بيدها على الإطلاق، ولذلك الرجل يآكل زوجته ويقضي وقته معها ويداعبها ويأخذ رأيها وينام معها في مكان واحد، إلا أنه لا يقوم بوطئها، لا يقوم بوطئها. لما سمع اليهود ذلك تحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا الرجل يريد أن يخالفنا في كل شيء، مش عايز يتفق معنا في اي حاجة على الاطلاق. فجاء اسيد ابن حضير اصحاب الجليل وعباد ابن مشر اصحاب الجليل ايضا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اليهود يقولون كذا وكذا، يعني عن المرأة ان المرأة اذا حاضت لا تجامع ولا محترم يجتمع مع الانسان في مكان واحد، فلا نجامعهن، وفي متن فلا نجامعهن على اعتبار السؤال بالاستفهام مش انكار او رفض بكلام النبي، فلا نجامعهن، لو قلتها كده فلا نجامعهن يعني خلاص احنا خدنا من اليهود ونرى كذا، الاصل نأخذ من النبي لا من اليهود على الاطلاق، وان رأى شيئا من اليهود سأل عنه النبي. المهم هم يستفهمون، وجزا نقول هما يستفهمان لان اقل الجمع اثنان. المهم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، وجدا يعني غضبا، ظن النبي غضب على الاثنين، والحوار داير ودول بينصرفوا في هدية لبن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما وسقاهما اللبن، فعلم أي الاثنان أن النبي لم يجد عليهما أي لم يغضب عليهما. يبقى هنا الشاهد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود في هذه المسألة، اليهود يقولون بأن المرأة في زمن الحيضة لا تآكل ولا تجالس ولا يكون مع زوجها في دار واحدة أي في حجرة واحدة ولا ينمع في تلك الحجرة، ويرى أنها كذا وكذا. الإسلام يقول لا، هي مكرمة، هي إنسانة، بل كل شيء بين الرجل والزوجة إلا النكاح، كلم ماشي، يأكل ماشي، يشرب ماشي، يداعب ماشي، يأخذ رأيه في كل شيء ماشي إلا النكاح، ويكون معها في حجرتها. الحديث الثالث بعد ما انتهت من الأولاني من طريق أبي موسى الأشعري، من الثاني من حديث أنس بن مالك، أجل الثالث من طريق المؤمنين عن عائشة وأرضاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب الدرك له، أنا عايز أنظر إلى الضبط هنا، الدرك له، وحينما أقول مر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الدرك لتي هكذا بضبط لقوا أنا الآن، وده ضرب من لعب الصبيان، يعني زي ما كان زمان يقول لك استغماية بلتك مش عارف ايه، ده ضرب من اللعب بتاع لعب الصبيان هكذا. طيب وبعدين فقال خذوا يا بني أرفدتا، خذوا يا بني أرفدتا، لما يقول أرفدة قيل هو لقب لهؤلاء، وقيل هو اسم الجد الأكبر لهؤلاء، يا إما يعني بني أرفدة إن جدكم كان اسمه أرفدة وقيل هو لقب لهؤلاء حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن في ديننا اللعب البريء، أن ديننا يحوي اللهو البريء، زي مثلا الكرة، كرة اليد، كرة القدم، كرة السلة إلى آخره. الكرة معلومة من قديم وفيها من افتراض ما فيها. والإمام ابن كثير لما تحدث عن نور الدين الشهيد محمود الذي كان عادلا بل عدوه أعدل الناس بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، كان يلعب الكرة، والكرة لها مفهوم، ومعلوم أن الكرة إنما بالنسبة للعبها أنواع، وتحدث أبو الفرج وغيره وغيره إلى آخره. ثم يأتي البعض فيتشدد دون علم ودون وقوف على شيء، كرة الكذا التي تضرب كذا من الأرض لا حرام، كرة القلم حرام، كرة السلة حرام، كرة اليد حرام. لا بالعكس، أنت اللي مش فاهم أي حاجة في أي حاجة ولا تفقه أي شيء. الأصل فيها أنها حلال وأنها مباح، أنها مباحة ولا شيء فيها على الإطلاق، لكن بضابط ألا تشغل أنت عن ذكر الله جل وعلا، ألا تشغل عن الصلاة في جماعة، لكن دون ذلك لا بالعكس العب. يعني هذا الرجل نور الدين الشهيد محمود الذي كان من أتقى خلق الله جل وعلا، من أعدل خلق الله جل وعلا، وله من المناقب ما له، بل إن تكلمنا عنه الساعات الطوال ما اكتفينا على الإطلاق، كان الرجل يلعب بها كثيرا رغم تقاع، وأنه كان صواما قواما. تقول هذه التي كانت تضرب ما جائز، هذه التي تضرب لا بأس بالقدم، لا بأس بالعصا، لا بأس. المهم يبقى في ديننا فسحة وليس فيه عنت أو شدة، ذلكم هو الشاهد. والحديث طبعا عند أحمد وعند غيره وبمجموع طرقه صحيح. طيب أدخلوا على حديث بعد ما قلت لأبي موسى الأشعري، لأنس، لعائشة رضي الله عنها وارضاها، أدخل بقى لابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما أنه قال كان في بني إسرائيل القصاص، القصاص في القتلى، القصاص في القتلى، زي ما عندنا بالضبط كان في قصاص. لكن الفارق إن القتل العمد عند بني إسرائيل لم يكن فيه قصاص، لم يكن فيه قصاص. طيب ولم يكن فيه مدية زي ما أنا ذكرته، يعني مع القتل العمد ليس فيه دية، فيه القصاص لكن ليس فيه دية، ما فيش دية. يعني ما قول دية عندي مغلظة خلاص وهي على العاقلة وإحنا بنجمع دية ونعطيها لهذا، لا، بني إسرائيل عندهم القصاص والقتل العمد قصاص. طيب إنما تقول لي فيه دية أو فدية، يقولك لا على الإطلاق. تعال نشوف الرحمة عندنا بقى. فقال تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل، وفي النهاية فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، معنى أن أعفو مش يعني أنه خصان سمعت، لا، يعني أن يقبل الدية في العمد في القتل العمد. ذلك تخفون ربكم ورحمة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما كتب على من كان قبلكم عند البخاري وعند غيره. يعني النبي عايز يقول شوفوا من صور التخفيف، إن عندنا القتل نوعان، هناك قتل عمد وهناك قتل الخطأ. طيب قتل الخطأ في بني إسرائيل كان فيه الفدية، قتل العمد ما فيش فدية على الإطلاق اليدية. طب وبعدين؟ لا، ربنا يسر على هذه الأمة ورفع عنها تلك الشدة وهذا العنت، ورفع عنها هذا الإصر وهذا الغل. ما إيه بقى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا إن ربنا جعل العفو هنا، والعفو معناه هنا أن يقبل يعني ولي القتيل الدية في العمد، يعني في القتل العمد. طيب وفي حديث الفتون، وحديث الفتون في الصدر منه كلام من حيث الإثبات، حديث الفتون الطويل والذي ذكره العالم الإمام ابن كثير عامة، يعني ولأن الكلام فيه يطول أقول فاصل وبعده واصل إن شاء الله. سنعود. عدنا بفضل من الله جل وعلا، ولأني أتحدث في خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم في أمته بإذن الله جل وعلا في الدنيا، لأن الخصائص كما ذكرت لكم مختصة به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا، مختصة به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة، مختصة به صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا، مختصة به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة. عامة أنا أتوقف عند هذا الكلام وآتي إلى شبهتين. يعني قال الشباب لي نريد الجواب على الشبهتين من خلال قناة الرحمة بإذن الله جل وعلا، ولأن الشبهتين ينتميان إلى سنته صلى الله عليه وسلم إذا ما خرجنا عن الموضوع على الإطلاق. قالوا لم تشفى الصدور بالجواب في شبهة حديث التردي. حديث التردي يعني اللي بيقولوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي كان يصعد على قمة الجبل ويريد ان ينتحر، ان يلقي بنفسه من فوق قمة الجبل. باذن الله ساعطيكم جوابا لا يتعدى الدقائق وسيكون شافيا كافيا راقيا هاديا للصدر في نقاط حتى تكون المعلومات منظمات. ابدأ بالنقطة الاولى، اقول ادعوا ان الوحي لما فطر عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنتين ونصف الى ثلاث سنوات، يعني انقطع الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سنتين ونصف الى ثلاث سنوات، حاول الانتحار بإلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم من شواهيق الجبال، وقد انسه القرآن بقول الله جل وعلا ما ودعك ربك وما قال، قلت باطل، اي ان الكلام باطل وان الشبهة زائلة. أدمر لكم وأنسف لكم الشبهات بالنقاط التالية. أولا، المعلوم أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة لم ترق أبدا إلى العامين والنصف ولم تصل أبدا إلى ثلاث سنوات، بل إن أكثر ما ذكره المحققون في تلك المسألة أن فتور الوحي لم يتعدى الأربعين يوما، لم يتعدى الأربعين يوما. هذه النقطة الأولى، يعني ليست بالطويلة على الإطلاق. اثنين، لا علاقة مطلقا لما ورد في سورة الضحى من قول الله جل وعلا ما ودعك ربك وما قال وانتحار أو محاولة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا أنزل قوله ما ودعك ربك وما قال لما قال مشرك قريش إن محمدا قد ودعه ربه، فأنزل الله جل وعلا ما ودعك ربك وما قال. إذن ما نصل على الإطلاق بهذه المحاولة. ثلاثة، تألم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على سبيل أنه يودي بنفسه إلى الانتحار أبدا، لأن ذلك ينافي عصمة النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من مثل هذه الأمور، والنبي الذي يعلم الأمة الصبر، والنبي الذي اتسع صدره للمشركين وللكافرين ولعبدة منات واللات وأساف والعزة إلى آخر هذه الأمور، وسع صدره أهل الأرض. نقول إنه يأس وحاول الانتحار أكثر من مرة من شواهق الجبال، هذا مما ينافي العصمة. أربعة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد الأماكن التي ظهر له فيها الملك بالفتح اللي هو جبريل، لم يكن على سبيل أنه يريد أن يلقي بنفسه من فوق قمة الجبل أو أن ينتحر، لا، بل كان اشتياقا لرؤية الملك، بل كان اشتياقا لرؤية الملك حتى يسمع ما نزل من عند ملك الملوك ورب الأرباب. إذا كان اشتياقا إلى ذلك لا عزما على الانتحار الذي يتنافى مع أصل دعوات النبي المبني على الصبر وعدم الجزع والرضا بقدر الله جل وعلا. خمسة، أما الزيادة التي وردت في الجامع الصحيح حيث أورد البخاري حكاية إتيان جبريل للنبي في غار حراء ضمن حديث طويل، حيث في نهاية الحديث ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وفتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقيه جايب لك كده شرطة فيما بلغنا، الكلام اللي هيجي اللي هو الرواية اللي احنا بنردها اللي فات ده صحيح، شرطة فيما بلغنا بعدها شرطة، يعني دي جملة اعتراضية، اللي دارس أدنى الأمور في اللغة العربية بيقول دي جملة اعتراضية. إيه اللي حصل؟ بقولك فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهيق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له الملك وقال له يا محمد أنت رسول الله، أنت رسول الله، إنك وفي مد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأش النبي وتقر نفسه. فإذا طلت عليه فترة الوحي برضو صعنا مرة ثانية يريد أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال، فيتبدى له جبريل فيقول له يا محمد إنك رسول الله حقا، حينئذ يتراجع، ومرة ثالثة يصعد برضو يحاول انتحار. ما هذا؟ هذا كلام الباطل وهذا كلام الإفك. لماذا؟ لأنني حينما أقول أن النبي إنما أراد أن يلقي بنفسه لأن الملك انقطع عنه، ما قلنا ظهر له الملك وقال له إنك رسول الله حقا، كفية خلاص ما عادش يطلع، لكن يطلع ثاني ليه وثالث ليه ورابع ليه، وفي كل مرة الملك يقول له أنت رسول الله حقا، لا 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 يقبلها عقل على الإطلاق فضلا عن الدمر في النقل. الرد بالنسبة للزيادة دي يقولوا عليها دي في صحيح البخاري وجهلة مش فاهمين أي شيء على الإطلاق، هي موجودة في الجامع الصحيح، هي موجودة في الجامع الصحيح، لكن هذه الزيادة ليست على شرط الصحيح. الزيادة اللي جت بعد كلمة فيما بلغنا، الجملة الاعتراضية دي فيما بلغنا، الزيادة بقى اللي جت بعدها دي بقوله هذه الزيادة ليست على شرط الصحيح. اثنين، هي من بلاغات الزهري وليست موصولة، اذا يحكم عليها بالضعف. ثلاثة، هي من قبيل المنقطع، والمنقطع نوع من انواع الضعيف، يبقى حكمنا عليها بالضعف. اربعة، البخاري في جامعه الصحيح اشترط الصحة، اشترط الصحة حيث لا يخرج الا الاحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين، برواية العدول الضابطين، والإمام البخاري يجزم بما صح عنده، بما صح عنده ولم يكن على شرطه. يعني ما صح عند البخاري، ما صح عند البخاري ولم يكن عنده يجزم بصحته، أما هنا لم يجزم على الإطلاق، لم يجزم على الإطلاق، بل البخاري في هذه الزيادة المرسلة أورد جملة الزهري الاعتراضية فيما بلغنا، وهي صيغة تضعيف وتمريض، وكأنه يقول للناس هذا ضعيف. أربعة، قيل ذكرها البخاري ليفهم أهل التخصص أنه يقصد التنبيه على مخالفتها، أهو لأنه بقولك فيما بلغنا خلفت ما كان على شرط البخاري، يبقى كأنه بيقول طلاب العلم وللدارسين في الحديث وللفاهمين للمنهج كأنه يقصد التنبيه على مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة. يعني عايز يقول لهم إلا نجبته وعلى شرطي وقلت الصحيح هو الصحيح، إنما الزيادة دي لا، تنبهوا على أنها ليست من شرط الصحيح على الإطلاق، ليست من شرط الصحيح. ليه يا جماعة؟ لأننا قلنا أنه يقصر التنبيه على مخالفتها لما صح، إذن هي ليست صحيح على الإطلاق، فكأن البخاري ينبه الجميع على أن هذه الزيادة من مراسيل الزهري وليست بصحيح. طيب، في نقطة في غاية الأهمية، الحديث قبلها حديث موصول، أما هذه فليست على الإطلاق. خمسة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأقصى من ذلك واشتد به الأمر من المشركين ومن الكافرين أكثر من ذلك، ولم يفكر في الانتحار لما اتهموا بأنه ساحر، ولما اتهموا بأنه أبطر، ولما فعلوا به ما فعل، ولما قالوا شاعر، ولما قالوا به جنة، ولما ألقوا بسلة الجزور على ظهره، ولما فعلوا به في الطائف ما فعلوا، لم يفكر في الانتحار، وهذه أمور أشد من تلك، لم يفكر على الإطلاق. فكيف نقول بأن النبي فكر في الانتحار؟ بل ما دبروا له في ليلة الهجرة ما فكر في الانتحار على الإطلاق. طيب، التناقض رهيب. الرواية زي ما قلت له تقول انه كل ما كذا يطلع على شاهق الجبل، بعد ما يطلع على شاهق الجبل الملك يتبدله يقول له يا محمد انك رسول الله حق، خلاص يسكن الجأش وينزل، ثاني يوم يطلع ثاني يا محمد انك رسول الله. حكاية هذا تناقض رهيب، لان الامر كان يكفيه فيه مرة واحدة. اذا بهذا نكون قد نسفنا ببساطة جدا وفي لحظات، لا اقول في وقت طويل، في لحظات نسفنا الشبهة من شعرها إلى ظفرها، من سقفها إلى فرشها. طيب، الرواية الثانية بتاع الغرانيق، وأنا تعجبت لما يجيب على الشاشة ويجي واحد يقول قصة الغرانيق، حديث الغرانيق ده في البخاري، ولا ده عارف ولا ده عارف ولا المتصل عارف ولا حد عارف، أبدا ما هي في البخاري. يعني أنا ما كنت جالس مع واحد زي ده أقول له أنت بتقول فين؟ يقول لي صحيح البخاري، هم جايبه صحيح البخاري، أقول له تفضل وريها لي، مش موجود على الإطلاق. إذا نحكم عليك بإيه؟ الإنسان لما يدعي شيء وما يكونش موجود ما احترم حاجة من فين، إما أن الإنسان يكون كذابا في هذه الحالة، أنا ما قصدتش حد، أنا بقول من رمى يبقى كذاب في هذه الحالة، وإما أنه مع احترامي يحاول أن يستخبي الآخرين وأن يلحق الكذب بصحيح البخاري حتى يشيطن الكتاب وحتى يأتي على شر بصورته، وهذه جريمة، جريمة لا تغتفر. المهم، قصة الغرانيق لا تغتفر، لا أقصد أن الله لا يغفرها، أقصد في حق البشر من الخيانة. قصة الغرانيق اللي تعي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع المشركين وقالوا طب خلاص آلهتنا وإلهك وكيد، فأنبأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وربي ما هي موجودة في صحيح البخاري، وربي ما هي موجودة في صحيح البخاري. أما بالنسبة لي الفتح بقى فيما يذكر الحافظ ده مو صحيح البخاري، ده شرح صحيح البخاري، نعم مش في صحيح البخاري. المهم، قصة الغرانيق أول حاجة، نقطة واحد، تتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته من الشرك والشك والضلال والغفلة. النبي لا معصوم من الغفلة، معصوم من الشرك، معصوم من الضلال، معصوم من هذه الأمور. طيب اثنين، الأدلة القرآنية الكثيرة تشهد على بطلانها. نفس السورة، في نفس السورة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، والمعلوم أن الوحي نوعان، وحي قرآن ووحي سنة. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، لفظا من عند الله، معنى من عند الله. أما السنة فهي وحي لفظا من عند رسول الله، لكن معنى من عند الله جل وعلا، من عند الله جل وعلا. لذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى ازاي هقول ان الشيطان جاب كلام وحطه على لسان النبي وامن النبي قال هذا الشرك وهذا الضلال؟ ابدا على الاطلاق. ثلاثة، قول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه يمين ثم لقطعنا منه الوتين. ربنا اللي يبين كده ان لو جه افتراء او ما شابه ذلك ربنا اللي بيأتي عقابه فورا، ونبيه معصوم صلوات ربي وسلامه عليه. ثلاثة، آيات سورة الحق قد نزلت بعد سورة النجم لتعطي قاعدة كلية وهي عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه جل وعلا. بل في نفس السورة، في سورة النجم، يعني جاء الذم فيها لأصنام المشركين منات واللات والعز والإنكار على عابديها وجعلها أسماء يعني لا مسمى لها على الإطلاق. في قول الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها، أهو ده القرآن، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يعني ربنا زملهم، أهو زملهم الغرانيق، أهو في نفس السورة اللي بيدعوا إن هي كانت جزء من السورة، أهو مذمومة محاربة. يبقى أنا لي أن أجمع المتناقضين؟ لا على الإطلاق. النقطة الرابعة، لو حدث هذا والنبي قاعد يدعو إلى التوحيد وفجأة يعني يقر بالشرك والضلال والغفلة هذه، لا لو حدث هذا لارتد كثير من المؤمنين، لارتد كثير من المؤمنين من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولثار ثائرة المكيين، ولزاد الطعن في هذا الدين. لكن لم يحدث هذا على الإطلاق، ما ارتد واحد ولا ثار ثائرة المكيين، ولا كان هناك طعن اليهود في نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود يتربصون بالنبي وينتظرون قامة أو هفوة منه صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه معصوم. خمسة، في قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين إلى آخر ما قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني أسلوب إنكاري توبيخي. كذلك سورة الكافرون، الله أهل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأما للنبي وهو يتبرأ من هؤلاء أن يثني على الأصنام. طيب إذا في نهاية المطاف بقوله روايات القصة دي، روايات القصة كلها معلولة، كلها معلولة، والقصة هذه ضعيفة سندا ومتنا. لا أقول ضعيفة سندا بس، الرواية أو القصة ضعيفة سندا ومتنا. فعن سعيد بن جبير، فعن سعيد بن جبير قال ما نزلت هذه الآية أفرأيتم اللات والعزة سورة النجم آية 19 إلى آخره أنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله جل وعلا عذاب يوم عظيم. سورة الحج أخرجه ابن جرير من طريقين، تبعه السيوطي في الدور المنثور وعزال ابن إمن وابن مردويه غيره. طيب الحديث وفيه ثم جاءه جبريل بعد ذلك قال، يعني بقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعرض علي ما جئتك به، فأمين النبي عارض عليه لما جاء وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، يعني قام جبريل قال لم آتك بهذا، هذا من الشيطان، فأنزل الله ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الآية أخرجه الواحدي في أسباب النزول، والطريق الأخرى طريق سعيد ابن جبير، المهم شبه حديث الغرانيق رواه الطبري، وأيضا هذه رواه ابن أبي حاتم ورواه البزار وغيرهم. ضعف الحفاظ، ضعف الحفاظ سند الرواية ومتنها، وقالوا الرواية لا تصح لا شرعا ولا عقلا بهذه الكيفية. وقال ابن خزيمة إنها من وضع الزنادقة، بل قال ابن خزيمة إنها من وضع الزنادقة. قال ابن العربي إنها باطلة لا أصل لها، وردها القاضي عياض واستدل على بطلانها بأن ذلك لو وقع لارتد كثير من المسلمين، وأن الشيطان لا سبيل له على عباد الله المخلصين، وأن النبي معصوم من الزيادة والنقص في الوحي. ليه؟ لقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لقول الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لقول الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، شك على الإطلاق. وأود أن أقول قال بعضهم إن الحديث روى موصولا عن سعيد، قلت لا يصح لا يصح، ولم يرد موصولا على الإطلاق. ولذلك الذين حاولوا تقوية الحديث وقالوا يعني الحديث الحسن وغيره هو الحديث ضعيف مجموعة طرقي يقوي بعضها بعضا فينجبر، أرد عليهم بإذن الله جل وعلا فقل ليس هناك إسناد صحيح موصول يعتمد عليه، وإلا لعرج عليه وجعل أصلا وجعلت الطرق المرسلة شاهدة ومقوية له. اثنين، الحافظ نفسه سلم بأن الحديث مرسل، الحافظ ابن حجر قال بأن الحديث مرسل، ولكن ذهب إلى تقويته بكثرة الطرق، يعني هو حكم عليه بالإرسال، حكم عليه بالضعف، لكنه يعني لما أراد التقوية جمع يعني الطرق الضعيفة وقوى الرواية بها. لكن نرد عليه بأن الحديث مرسل ولا يصح عن سعيد بن جبير موصولا بوجه من الوجوه. خلاصة المسألة بهذا الأمر المحقق في نقاط عدة، نسفنا الشبهة بإذن الله جل وعلا، وبينا بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق، يعني سفاهة من يقول بين سفاهة من يقول إنه موجود في صحيح الإمام البخاري، لأن الرواية ليست في صحيح البخاري على الإطلاق، بل من أراد أن يعود إلى رواية المنسوبة إلى سعيد بن جبير وإلى التقوية المنسوبة المدعومة إلى الإمام الحافظ ابن حجر، فقد بينا بإذن الله جل وعلا أنه لا طريق له على الإطلاق. لماذا؟ لأن الحديث لا طريق له يثبت موصولا صحيحا حتى يعرج عليه، حتى يعرج عليه، ثم نجمع بقية الشتات ونقول يقوي بعضه بعضا. ثانيا، أن الحديث مرسل وأن ما حوله من طرق لا تصح على الإطلاق لأنها ضعيفة، والغريق لا ينقذ الغريق بإذن الله جل وعلا. وبذلك نكون قد انتهينا من نفس الشبهتين في لحظات معدودات بإذن رب البريات. الآن بإذن الله أختم يعني هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرته من أحاديث الفتون، لما قلت لكم إن الحديث طويل ويدور حول قول الله جل وعلا وفتناك فتونا. طبعا الحديث هذا نسبوه لابن عباس، ونظرت إلى البعض من الذين يشتغلون بالحديث فإذا هم ينقلون كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه دون محترم يعني التعقيب الجيد المحقق المحرر على الإطلاق، ورأيت البعض قد أعطى للحديث رتبة الصحة وكأنه يعيش في غفلة، لكن الحديث لا يصح بحاله هذا على الإطلاق، ولا يمكن أن أعتمده يعني مطولا هكذا بذكر النبي له على الإطلاق. ولكني أقول إن بعض ما جاء في الحديث صحيح، هناك عبارات صحيحة وردت في الحديث، هذه العبارات إنما هي مأخوذة من أحاديث ذكرناها سابقا من عند البخاري في صحيحه، من عند مسلم في صحيحه، من عند أهل السنة، لذلك ركبت هذه ببعضها وكأنها حديث واحد، وكأن الحديث هذا ذكره ابن عباس يعني مطولا من أوله إلى آخره من مبتدا إلى منتهى، لكني أشك في ذلك بإذن الله جل وعلا، وأقول إن التحرير في المسألة أو في الحديث كما ذكرت بإذن الله جل وعلا. خلاصة المسألة أن الشاهد في ذلك أنهم يريدون أن يقولوا أن موسى لما رأى الكرامات ورأى الخصائص لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته تمنى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما سأل الرحمة والتخفيف لأمته علم أن الله جل وعلا جعل الرحمة والتخفيف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سأل الله جل وعلا أن يجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك هو الشاهد من حديث الفتون الطويل. وخلاصة المسألة قلت ما عندنا من صحيح يكفي بإذن الله جل وعلا، وما عندنا في كتب الصحاح، وما عندنا في عند أهل السنن، وما عندنا في المسانيد يغني عن ذلك بإذن الله جل وعلا. ولأن الوقت قد انتهى فأقول لكم ولكم، وإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت